لعل الإخوة تكون من أمر الصلاة ومن أمر الصوت، عفوا معذرة، يقوم بأن الصوت غير موجود. لا أدري الصوت الآن موجود بارك الله فيك، لا بأس. أقول بارك الله فيكم إعادة مختصرة لما تقدم ذكره بأن هذا الكتاب كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من الرسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يعتني بها فائق العناية، لأنها تعنى بأصل عظيم من أصول الإسلام، بل هو الركن الثاني من أركانه وهي الصلاة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. وكذلك جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا يدل على عظم قدر الصلاة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. وجاء في حديث معاذ بن جبل في الصحيح أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أو فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا كانت الصلاة بهذا القدر العظيم في الإسلام ولا يصح الإسلام إلا بها، وجب على كل مسلم أن تكون صلاته على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يخشى العبد أن تكون صلاته على غير صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يقبل منه، وهذا من الخسران العظيم. ولذلك جرت على أهل العلم على تعظيم جنابها وتعظيم قدرها، بل ربما أفردوا المصنفات المفردة في تعظيم قدر الصلاة، كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله عز وجل. وهناك من أفرد الصلاة وبيان أحكامها في مصنفات عديدة ذكروا فيها شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وآداب الصلاة وأمور عدة متعلقة بالصلاة من المتقدمين ومن المعاصرين عليهم رحمة الله عز وجل. هذه الرسالة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة مختصرة ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى بعض المهمات التي ينبغي للمسلم أن يعلمها من أمر الصلاة، وهي غير رسالة آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، إذ تلك هي أشبه ما تكون مختصر أو استلها الشيخ عليه رحمة الله عز وجل من كتب أو من كتاب من كتب الفقه، فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو كتاب الإقناع، ثم نشرها كعادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذ إن شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل يسير على سنن العلماء ويهتم بمؤلفاتهم، فله مختصر الإنصاف وله كذلك مختصر لشرح صحيح البخاري لابن حجر، وله غير ذلك من المصنفات التي اختصر فيها كلام أهل العلم من قبل عليه رحمة الله عز وجل، فهو يسير على طريقة أهل العلم وعلى سننهم ولم ينفرد بمذهب كما يقوله بعض أهل الضلال. وهذه الرسالة بناها الشيخ رحمه الله تعالى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو حنبلي عليه رحمة الله عز وجل، ولكن لا يتعمد مخالفة الدليل، فمتى تبين له الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتجه إليه ويحتج به ولو خالف ذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه طريقة أئمة الهدى من سائر المذاهب، بل هو أصل عظيم عند كل الأئمة الأربعة، حتى الأئمة الأربعة الذين لهم مدارس وعندهم طلاب وأصحاب وسار أهل العلم من بعدهم على طرائقهم وعلى مناهجهم وعلى أصولهم في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الأول من كل أصول هؤلاء الأئمة أن يتبع المرء الدليل. فأبو حنيفة يقول: إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ما منا إلا وهو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل الأثر، فلا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الأصل هو أصل الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ينبغي كذلك على كل من سار على نهج أولئك الأئمة الأربعة أن يكون هذا الأصل نصب أعينهم، أنهم يكونون على مدرسة ذاك الإمام ويقرؤون في فقه ذاك الإمام، لكن متى تجلى له نور سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتجهوا إليه ولا ينظروا إلى قول هذا الإمام، وإنما يعتذروا له. وهكذا شأن أهل الإنصاف والعدل، إذا خالف قول إمام من أئمة المذاهب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون له بمعاذير معلومة عند أهل العلم، بأن الدليل ما بلغه، أو أن الدليل بلغه ولم يصح عنده، أو أن الدليل بلغه وصح عنده ولكن مفهومه غير المفهوم الذي اتجهت إليه، أو أن الدليل صح عنده ومفهومه يدل على ذلك ولكن عارضه دليل أقوى فأخذ بالدليل الأقوى في الحجية وأخر الدليل الذي هو أدنى رتبة من ذلك الدليل. المقصود أن معاذير أهل العلم في عدم الأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة معلومة، ولا يظن بعالم من علماء الإسلام أن يذهب إلى قول يتعمد فيه مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هو أضنى وقته؟ لماذا هو أتعب نفسه؟ لماذا هو قطع وقته؟ لماذا هو صنف والعلماء صنفوا وكتبوا؟ هل يريدون بذلك محادة الله ورسوله؟ محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يريدون بذلك غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، والله ما يظن بأولئك الأئمة الذين كتبوا وصنفوا وألفوا وأتعبوا أنفسهم وأجهدوا أوقاتهم وقضوا الساعات الطوال في أمثال هذه المصنفات من أجل أن يغشوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يتبعوا أهواءهم، وإنما مرادهم بيان ما عند مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم بعد ذلك يصيبون ويخطئون. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما جاء في نص قوله أنه حنبلي المذهب يتبع ولا يبتدع عليه رحمة الله عز وجل، وصنف مثل هذه الرسالة وكذلك سائر كلامه في التوحيد وفي غيره من أبواب دين الله عز وجل. وسنح في بالي قبل الشروع في الدرس فائدة سمعتها من الشيخ محمد بن مسلم بن عثيمين قاضي رنيا عليه رحمة الله عز وجل، لما تكلم عن شيخ الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع عليه رحمة الله عز وجل، توفي تقريبا عام 1386 أو 85 عليه رحمة الله عز وجل، وقد ترجمت له في حسابي في تويتر تحت وسم تسمع به ولم ترى. الشيخ تكلم عن الفقه، والفقه له الحاجة الماسة إلى التأهب له والاستعداد له وتصفية الذهن له وإفراغ الوقت له، فهو علم لا يقرأ في وقت انشغال الذهن، علم لا يقرأ وقت الصخب والإزعاج، وإنما علم يحتاج إلى حضور الذهن والتأمل والدقة والنظر في الأدلة والتعامل معها. ولذلك أحد العلماء ذهنا وأوسع العلماء دراية بدين الله عز وجل هم أهل الفقه في دين الله، لأن الفقه معناه الفهم، فهو علم وزيادة، فينظر في النصوص ويتفقه فيها وينظر في دلالاتها وينظر في النص هذا ويقابله بالنص ذاك وينظر في النص هذا والنص ذاك ثم يقابله بأصول الشريعة وأصول الإسلام ثم يقيس يطبق على ذلك قواعد أهل العلم في أصول الفقه ثم يعود أيضا إلى القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة العامة، ثم ينظر إلى مقالات أهل العلم من قبل وكيف كانت فهومهم وكيف كان إدراكهم لهذا النص ولهذه الآية. فالفقيه لا ينتج بالحكم ولا يصدر الحكم إلا بعد أن يتعب ويلحق بنفسه المشقة. فيقول شيخنا محمد بن مسلم بن عثيمين رحمه الله: كنا إذا درسنا عند الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع عليه رحمة الله عز وجل وانتهينا من التوحيد مثلا وانتهينا مثلا من التفسير وجاء دور الفقه، قال الشيخ رحمه الله: فإذا جاء كتاب الفقه، والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله معروف من كبار فقهاء الحنابلة في العصور المتأخرة، وله عناية كبيرة بمؤلفات الحنابلة عليه رحمة الله عز وجل. فيقول: فإذا جاء درس الفقه أخذ الشيخ محمد بن مانع شماغه ثم رفعها ثم حسر عن ذراعي ثم يقول: جاء الآن دور الفقه، جاء الآن دور الفقه، لأن الفقه يحتاج إلى من المعلم إلى حسن تأصيل وحسن تقعيد وحسن بيان وحسن شرح للطلاب، وكذلك الطلاب كذلك يتطلب منهم وضع إلى استحضار الفهم والإدراك لقول الشيخ. كما تقدم أن قلت لكم بأن هذه الرسالة المراد منها هي المذاكرة وليس هو الدرس بمعنى الدرس المعلوم بالشرح والتفصيل وذكر الأدلة والإشارة للخلاف وما شابه ذلك، وإنما استغلال لأمثال هذه الأزمة التي أسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن المسلمين وأن يرفع الوباء والبلاء عنهم وأن يعيد الناس إلى ما كانوا عليه من خير وصلاح وقربة، وتعود المساجد بالصلاة فيها والجمع والجماعات وتعود بالدروس في هذا البلد المعطاء المبارك بإذن الله عز وجل. وإنما المراد بذلك المذاكرة اليسيرة الخفيفة، ولو لو لو لم نكسب من ذلك إلا قراءة هذه الرسالة والمرور عليها وإحياء الذهن وتنشيط الذاكرة ودفع الهمة إلى البحث والنظر والقراءة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9. أهل العلم لما كانت الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد، فالصلاة لا تقوم إلا على شروط ينبغي أن تتأتى من قبلها، فمن ذلك مثلا الوضوء، والوضوء لا يقوم إلا على معرفة أنواع المياه، ومن ذلك درسوا باب المياه، والماء لا يحمل إلا في إناء فدرسوا باب الآنية، فهذا أمر مركب بعضه على بعض، كل ذلك من أجل الولوج والدخول في الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الشروط التي ينبغي أن تكون قبل أداء الصلاة. قال: الإسلام، والإسلام شرط في كل العبادات، ولا يقبل الله عز وجل من عامل عملا إلا بالإسلام، والمراد بالإسلام هنا التوحيد وهو المعنى الخاص، لأن الصلاة لا تكون إلا من مسلم. فما هو الإسلام الذي يراد من المسلم؟ الإسلام الذي يراد من المسلم أن يكون على التوحيد، أن يكون صادق التوحيد، إذ لو كان على غير توحيد فإن إسلامه غير صحيح ودينه غير صحيح ولا تقبل منه العبادة. فالأول الإسلام. الشرط الثاني والعقل، سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عنها فيما بعد. قال: والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية، هذه 9 شروط للصلاة ينبغي أن تكون حاضرة تامة قبل الدخول فيها. قال رحمه الله: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: والكافر عمله مردود، حابط مهما تقدم به العامل الكافر من عمل فإن الله تعالى يتقبله، لأن الكفر يحبط جميع الأعمال ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حابطت أعمالهم، حابط يعني بطلت حبلت أعمالهم وهم وفي النار هم خالدون. فقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني العقل، والشرط الثاني العقل هذا قيد وشرط في كل العبادات، قيد وشرط في كل العبادات وكذلك في المعاملات في صور عديدة، والاستثناءات لها أحكامها الخاصة عند أهل الفقه. وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، وهذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المؤلف عليه رحمة الله عز وجل. قال: حتى يفيق الدليل والدليل الحديث رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، لأن هنا يتم التكليف ويؤاخذ العبد ويطلب منه ما أمر الله عز وجل به. الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين، هذا من حيث الوجوب، من حيث الوجوب، ولو صلى من هو دون 7 سنين صحت منه الصلاة، بل يحث عليها ويرشد إليها، لكن لابد أن يكون مميزا حتى تصح منه، لابد، عفوا أنا قلت من حيث الوجوب، هذا إذا بلغ تجب عليه الصلاة، وأما التمييز فإنها تصح منه الصلاة، تصح منه الصلاة، وأما غير المميز فإن الصلاة لا تصح منه. قال: وحده 7 سنين، وفارق التمييز هو الفهم والإدراك، وقد قال بعض العلم أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقال بعضهم يفرق ما بين التمرة والجمرة، فالتمييز غالبا يكون في السن في السنة السابعة. ثم يؤمر بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع عند النوم لأنهم قد بلغوا. الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوصف وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. رفع الحدث المراد بالحدث هو وصف حكمي يكون على العبد لارتكابه ناقض من نواقض الوضوء فإنه يرفع، وأما الخبث فإنه يزال، ورفعه يكون بالوضوء، والوضوء هو الطهارة، وموجبه الحدث يعني سببه الحدث. وشروطه أي شروط الوضوء 10، ما هي؟ الإسلام، لماذا؟ لأنه عبادة، فالوضوء عبادة، يتقرب بها إلى الله عز وجل، وفيها ثواب وفيها أجر، ومن لم يتم الوضوء فعليه عقاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. فلا بد أن يكون، بما أنه عبادة، لا بد أن يكون الشرط الأول منه الإسلام. والعقل لا يصح من مجنون لأنه عبادة، والتمييز كما تقدم معنا، والنية، والنية شرط في قبول جميع الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. والاستصحاب المراد الاستمرار، بأن لا ينوي قطع الطهارة حتى يتم الوضوء. وإذا نوى القطع فيما بعد ذلك أيضا ينقض وضوءه. وانقطاع موجب، انقطاع موجب يعني انقطاع سبب انتقاض الوضوء، هذا من حيث الأصل، بمعنى أنه لا يصح له أن يتوضأ وهو يشرب مثلا حليب الإبل، يتوضأ مثلا والريح يخرج منه في أثناء الوضوء، هذا لا يصح منه الوضوء، إلا من يستثنى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام في الاستحاضة ومن به سلس. قال: وانقطاع موجب أي انقطاع سبب انتقاض الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، هذا إذا خرج منه نجاسة، أما إذا لم يخرج منه نجاسة فإنه لا يشترط ذلك، وإنما يستحب لما فيه من كمال الطهارة، وإلا الوجوب لا يكون إلا إذا خرج من السبيلين شيء. وطهورية ماء دل على أن الماء النجس لا يصح به الطهارة، والنجس المتغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو من طعم أو لون أو رائحة بنجاسة من النجاسات، والماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته. قال: وإباحته بأن لا يكون محرم، بأن كان يكون مغتصب هذا الماء، فإنه عند ذلك لا يصح الوضوء به. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إذا كان على البشرة طلاء أو لاصق أو ما شابه ذلك فإن هذا يمنع الوضوء، وأما ما كان صبغا يختلط بالجسد كالحناء وما شابه ذلك فإن هذا لا ينقض الوضوء. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا كالمستحاضة وكالمن به سلس بول، المستحاضة دائما العذر معها، ومن به سلس بول دائما البول يخرج منه، فمثل هذا يزول عنه الشرط المتقدم الذي هو انقطاع موجب الطهارة، فهنا لا ينقطع، عند ذلك يؤمر بأن يتوضأ للصلاة حتى وإن خرج منه الماء أو خرج منه الدم أو خرج منها الدم المرأة، فإنه يتوضأ، لكن بشرط أن يكون في دخول الوقت، فبمجرد ما يدخل الوقت يتوضأ. المرأة تضع ما يضعه النساء لحجب الدم، والرجل إن تيسر أن يضع منديل وما شابه ذلك على عضوه، ثم يتوضأ حتى ولو استمر نزول هذا الموجب، ثم يصلي مباشرة. قال: وأما فروضه أي فروض الوضوء أي أركانه التي لا يصح الوضوء إلا بها، وقد جاءت جاءت هذه في الآية. قال: وأما فروضه فستة: غسل الوجه، هذا الأول، فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، فدل على أنها فرض من فروضه. قال: وحده أي حد الوجه، وحده طولا من منابت شعر الرأس من أعلى، والمراد منابت الشعر شعر الرأس على وجه الأصل في خلقة بني آدم، وإلا قد يكون الشخص أصلع وينبت شعر رأسه من نصف رأسه، لا يقال اغسل وجهك منها هنا، وإنما المراد بذلك منابت شعر الرأس في أصل خلقة البشر، وهو من أعلى الجبين إلى، قال: من منابت شعر الرأس إلى الذقن، والذقن الذي هو أسفل اللحي، فإن هذا يكون محله الوجه، طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا من فروع الأذنين، ومراد بفروع الأذنين الشحمة أو الغضروف البارز من الأذن فيما يستقبل من الوجه، فيدخل في ذلك ما يكون ما بين اللحية وبين الأذن. قال: وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو الفصل والمفصل الذي يفصل ما بين العضد وما بين الذراع، ومسح جميع الرأس إدبارا وإقبالا، هكذا صنع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه تعالى، وجاء في السنة الصحيحة بأن يدبر بيديه ثم يقبل بهما. قال: ومنه الأذنان، وقد جاء في الحديث الأذنان من الرأس، يمسح الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عن يمين القدم الواحدة وعن شمالها، والترتيب، الترتيب لأن الآية جاءت مرتبة في كلام الله عز وجل، والموالاة بأن يلي كل عضو الذي قبله، فلا يفصل بينهما فصلا طويلا، ولكن الفصل يسير فإنه مقبول. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به، بأن يرتب أعضاء الوضوء كما جاء في كلام الله عز وجل. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة، والمراد باللمعة أي لم يصبها الماء، قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة. وواجبه التسمية عند الذكر، وقد جاء في ذلك أحاديث، وقد جاء في ذلك أحاديث من العلم يضعفها، ومن العلم يرى بأنها بمجموعها تصل إلى درجة الحسن، فعده بعضها العلم واجب. وقد سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول في أكثر من موطن هو واجب مع الذكر يسقط مع النسيان، واجب مع الذكر يسقط مع النسيان. قال: ونواقضه ثمانية، أي نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين وهما معروفان، وهما أفحش النجاسات وما ينقض الوضوء، والخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج الفاحش لا بد أن يكون فاحشا، ولا بد أن يكون نجسا من الجسد، فإن ذلك يبطل الوضوء. ذكر أهل العلم من ذلك القي والدم والصديد، قالوا بأنها تنقض الوضوء، من أهل العلم من خالف في ذلك وقرأوا بأنه لا ينقض الوضوء. وزوال العقل بالنوم أو الجنون هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. ومس المرأة بشهوة، هذا على قول عند أهل العلم، مس المرأة بشهوة أنه ينقض الوضوء. والصحيح أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء إلا إذا أمدى، فالمذي له حكم البول. وأما مجرد التقبيل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. وأما الآية أو لمستم النساء، فالآية المراد بها الجماع. ومس الفرج باليد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ قبلا كان أو دبرا. وأكل لحم الجزور كما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. قال: وتغسيل الميت، وتغسيل الميت الوضوء منه على وجه الاستحباب، الوضوء منه على وجه الاستحباب في قول كثير من الصحابة. وكذلك الاغتسال من تغسيل الميت، والمراد بمغسل الميت الذي يباشر الغسل بيده لا الذي يصب الماء. وأما إذا مس عورة الميت بيده، وما كان له الحق أن يمس عورته بيده وإنما يجعل حائل، لكن لو أمس عورة الميت بيده أو وقعت يده على نجاسة فإنه عند ذلك يطلب منه الوضوء. قال: والردة عن الإسلام، لأن الردة محبطة للأعمال، فيجب عليه أن يعيد الوضوء، أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس أي من شروط الصلاة إزالة النجاسة من ثلاث، إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. من البدن معروف، إذا إزالة النجاسة من البدن أن يغسل الإنسان نجاسة، وذلك الاستنجاء والاستجمار شرع لذلك. والثوب كما جاء في حديث النعل لما نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من قدميه لأن فيه نجاسة، والنعل مما يلبس. والبقعة بأن يزيل النجاسة من البقعة كما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكب ماء على موطن النجاسة، نجاسة الأعراضي. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، دل على أن غير القادر معذور. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا المراد به العورة التي لا يجوز أن تكشف في الصلاة، ولا يدل ذلك على أن الإنسان يجوز له التعري دوما، لا، الله تعالى أمرنا بأن نأخذ الزينة وأن نتزين للصلاة وأن نواري سوءاتنا عن الناس، فالستر واللباس الكامل هذا مما شرعه الله عز وجل لنا فطرة، ولكن المراد أنه قد يباح أن يكشف شيء من جسدك في أثناء الصلاة إلا ما بين السرة إلى الركبة، فإن هذا يبطل الصلاة. قال: والأمة، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. الأمة المملوكة، لأن الحجاب ليس بواجب عليها ولكن تستتر كذلك، تستتر بمعنى أنها لا يجوز لها أن تخرج مسافرة متبرجة، لا، وإنما المراد في صلاتها مع نفسها فإنها تستر ما بين السرة إلى الركبة. والحرة كلها عورة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجهها في الصلاة، هذا هو القيد في الصلاة. كذلك المحرمة تستر جميع بدنها إلا وجهها، إلا أن يمر بها الركبان والرجال، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السابع من شروط الصلاة دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. الصلاة مؤقتة بأوقات، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا وواجبا، موقوتا يعني مؤقتا، لا يجوز الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها بإجماع المسلمين بغير عذر، فهذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى. ولكل صلاة وقتها المعلوم، فصلاة الظهر التي تسمى بصلاة الهجير وقتها من بداية زوال الشمس، لأن الشمس تكون بخط عمودي على الأرض، فإذا بدأ الزوال وبدأ الظل يستطيل هنا يدخل وقت الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. والعصر وهي صلاة الوسطى من خروج وقت صلاة الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار. ووقت الاضطرار من بعد ذلك إلى غروب قرص الشمس، هنا ينتهي وقت العصر. ووقت المغرب يبدأ من غروب غياب قرص الشمس إلى أن تظهر النجوم، هذا وقت الاختيار. ثم من بعد ظهور النجوم إلى وقت دخول وقت العشاء، عند ذلك يكون وقت الضرورة. ووقت العشاء من بعد خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، هذا وقت الاختيار. وما وراء ذلك إلى طلوع الفجر وقت الاضطرار، والفجر يكون من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس هذا هو وقت الفجر. قال رحمه الله الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأينما كنتم فولوا وجوهكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشرط التاسع النية، والنية شرط في كل الأعمال، كما في قول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، قال واعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال ومحلها القلب، بمعنى أنها تعقد في القلب بمجرد القصد والتأهب والقيام للعبادة، هذه نية، لأنه ينطق بها في القلب أو يستحضر وجودها في القلب، ولا أنه ينطق بها باللسان كما قال المؤلف رحمه الله والتلفظ بها بدعة، وإنما محل النية القلب، بمعنى أن الإنسان إذا قام قاصدا الصلاة فإن هذه نية، إذا قام قاصدا الوضوء هذه نية، فمجرد القصد للامتثال والقيام بالعمل هذا يعتبر هي النية التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات. قال والدليل الحديث الذي رواه عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وأركان الصلاة 14، القيام مع القدرة هذا ركن، وقوموا لله قانتين ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالقيام، ولا يسقط القيام إلا لعذر، لا يسقط القيام إلا لعذر، فإذا كان هناك عذر يحول بينه وبين القيام يصلي جالسا أو ما استطاع وله أجر القائم. وأما حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم المراد به في صلاة النافلة، المراد به في صلاة النافلة، لأن المتنفل مخير ما بين القيام وما بين القعود، لأن صلاة النافلة ليست بواجبة فهو مخير، إن صلى قائما له الأجر كاملا وإن صلى قاعدا له نصف الأجر. وأما في صلاة الفريضة فيجب عليه أن يقوم القيام المستقل، بمعنى أنه لا يستند على عصا ولا يستند على جدار ولا يتمسك بحبل، وإنما يقوم قائما منتصبا من غير استناد إلى شيء، فإنه يكون بذلك قد جاء بالركن. وتكبيرة الإحرام وهي التي تكون عند الدخول في الصلاة، وقراءة الفاتحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج أي فاسدة. والركوع والرفع منه، والمراد بالركوع أن يثني المصلي ظهره ويضع يديه على ركبتيه ويستقيم بالظهر. وجاء في الحديث أنه يحصر ظهره مما يلي الأرض، بمعنى أنه يقترب من الأرض. وجاء في حديث عائشة أنه لا يشخص رأسه ولا يصوبه، بمعنى أن يكون مستقيم الظهر. وقد جاء في حديث وابص بن معبد أنه لو سكب الماء على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مقال، لاستقر الماء وما سكب. قال والرفع منه، وهذا أيضا من أركان الصلاة. والسجود على أعضاء السبعة، والأعضاء السبعة جاء شرحها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. والاعتدال منها، الاعتدال من السجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان. المراد بالطمأنينة أي أن يستقر المصلي في كل ركن من هذه الأركان. فمجرد الرفع ثم الانخفاض مباشرة هذا لا يعد قياما من الركوع، مجرد الانثناء ثم الرفع مباشرة هذا لا يعد ركوعا، مجرد النقر ثم الرفع مباشرة هذا لا يعد سجودا. فلا بد أن يطمئن، بمعنى أنه إذا وصل إلى ركن من الأركان لا بد أن يستقر فيه، فإذا استقر فيه اطمأن. المراد بالطمأنينة هنا الطمأنينة الظاهرة، وأما الطمأنينة الباطنة التي هي الخشوع فهذا كمال، هذا كمال، والناس يتفاوتون فيه كما هو التفاوت ما بين السماء والأرض. والطمأنينة في جميع الأركان. والترتيب بمعنى أنه لا يقدم الركوع على السجود ولا يقدم ركنا على آخر. والتشهد الأخير والجلوس له. والتشهد الأخير المراد به الصلاة، المراد به التحيات لله في الركعة الأخيرة، والجلوس له أي الجلوس لهذا التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية المشهورة، والتسليمتان، وبها ينتهي الإنسان من صلاته. ثم هنا المؤلف رحمه تعالى يمر على هذه الأركان. قال الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، والدليل والثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح وهو سنة، دعاء الاستفتاح سنة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، أي تنزه الله تعالى عن كل صفات النقص. وبحمدك أي جلت عظمتك. وتعالى جدك لم يذكرها المؤلف رحمه الله، المراد به جل وتعالى غناك، فالله تعالى غني عن سائر الخلق. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله تعالى قد أمرنا بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، وهذه الاستعاذة تكون سرا، معنى أعوذ ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود والمبعد. المراد بالرجيم المطرود والمبعد، وأما الشيطان المراد به الشطن، وهو المروق عن طاعة الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وكل من مرق عن طاعة الله عز وجل فهو شيطان، كما قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمراد بالشطن هنا المروق والخروج عن مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه شيطنة. فالشيطنة وصف عام للجنسين، لجنس البشر وجنس الجن، وليس هو خاص بالجان كما جاء في الآية شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فدل ذلك على أن الشطن المراد به الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والشيطان الأكبر والعدو الأكبر هو إبليس وهو من الجن. الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. ثم قال وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. ثم يشرع بالبسملة، والبسملة على الصحيح ليست من آيات الفاتحة، البسملة على الصحيح ليست من آيات الفاتحة، ولكن هناك من العلم من يرى بأنها الفاتحة. وعلى الصحيح لا يجهر بها، ولكن لو جهر بها المرء لا حرج عليه. بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، أبدأ مستعينا بالله عز وجل طالبا من الله سبحانه وتعالى البركة. الحمد لله، الحمد هنا للاستغراق أي كل الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمد. أي هناك فرق ما بين الثناء والمدح وبين الحمد، فالحمد كمال الثناء على جميع المحامد. قال رب العالمين الرب هو المعبود المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم، كما في ثلاثة الأصول ربي الله. ما معنى ما هو الرب؟ ربي الله، وهو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته سبحانه وتعالى. العالمين كل من سوى الله عالم، المخلوقات كلها عالم على وجه الكلية، وكل مخلوق من هذه المخلوقات عالم، فالجن عالم والبشر عالم والشجر عالم والحجر عالم والبحار عالم والجبال عالم والطيور عالم، بل أنت بنفسك عالم، أنت أعضاء وأعصاب وعظام ومركبات، فكل ما سوى الله تعالى عالم، والله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، وهذه صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، حتى وإن عذب ربنا عز وجل فهو رحمن. فالرحمة صفة ذاتية فعلية، ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل بحال، فهو رحمن حتى وإن عذب حتى وإن غضب، فالله تعالى رحمن لا يزول عن وصف الرحمة. والصفة الفعلية المتعدية التي تكون لمن شاء من خلقه، هذه فعلية، يفعله الله تعالى لمن شاء ويسلبه الله تعالى عمن شاء، فيقال رحيم بالمؤمنين غير رحيم بالكافرين. قال الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، مالك يوم الدين يوم الجزاء، الدين المراد به الجزاء والحساب، كما سيأتي معنا في الحديث الكيس من دان نفسه، أي من حاسب نفسه، ويوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يوم ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، أي من حاسب نفسه، والمراد بالكيس هنا العاقل الفطن، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، أي أنه يأمن من مكر الله عز وجل ويظن بأنه يستحق الخير والمكافأة به وهو لم يعمل صالحا. إياك نعبد، قدم هنا المعمول على عامله للحصر، أصل العبارة نعبدك، ولكن هنا قال إياك نعبد أي أننا لا نعبد إلا أنت، قال الشيخ رحمه الله أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه، وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا. والصراط المراد به الإسلام والمراد به الرسول وقيل القرآن، والكل حق، كل حق يسوق العبد إلى الله سبحانه وتعالى فهو صراط مستقيم. حتى قيل عن بعض العلم بأن فلان عطاء بن أبي رباح قيل عنه صراط مستقيم، أحمد بن حنبل صراط مستقيم، الأئمة صراط مستقيم، التابعون صراط مستقيم، أهل السنة والجماعة صراط مستقيم، أتباع السلف الصالح صراط مستقيم، القرآن صراط مستقيم، الصحابة صراط مستقيم، الأئمة الخلفاء الراشدون صراط مستقيم، فكل حق صراط مستقيم، وهذا ما يسمى بالتفسير المتنوع الصحيح وكله مقبول، هو المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. صراط، ما هو الصراط المستقيم؟ فسره هنا قال صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق المنعم عليهم، وهم الذين اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى وهم أهل الإسلام. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم. ذكر طائفة واحدة الذين أنجاهم الله عز وجل، فدل ذلك على أن الحق واحد لا يتعدد، ويقابل هذه الطائفة طائفتان اثنتان هما أصل الضلال في العالمين، وهاتان الطائفتان هما الطائفة التي تعلم ولا تعمل والطائفة التي تعمل بغير علم، ويدخل تحت هذين الأصلين كل من ضل عن السبيل، فما من ضال ضل عن سبيل الله عز وجل إلا بخلل في هذين الأمرين في العلم والعمل، إما أن عنده علم لم يعمل به، وإما أنه يعمل على غير علم ونور. وأما المنعم عليهم فهم الذين يعلمون ويعملون لله عز وجل. غير المغضوب عليهم قال هم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، فكل صاحب علم لا يعمل به فيه شبه باليهود، كما قاله يوسف بن أصباط ومالك بن أنس، وحكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن، قال نسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين. قالوا هم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله يجنبك طريقهم. وكل من ضل من العباد الذين يتقربون بالعبادة لله عز وجل على غير علم وعلى غير هدى ونور، هؤلاء فيهم شبههم بالنصارى. وقد حكى المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحابطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والمراد بالقذة ريشة السهم، والريشة من طرف الأيمن والطرف الأيسر متشابهة، فيكون بيننا من يشابه اليهود والنصارى في أحوالهم كما تشابه القذة القذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من وصف اليهود والنصارى والأمم السابقة الكافرة بالله عز وجل ليست مجرد أحاجي وأخبار قوم كانوا فبانوا، وإنما المراد نحن ألا نقع فيما وقعوا فيه، وسوف يكون من أمة محمد من يفعل مثل ما فعلوا. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فافتراقنا هو من سنن الجاهلية ومن سنن اليهود والنصارى الذي وقعوا فيه، وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه، السنة وأصحابي الجماعة، فأهل السنة والجماعة هم الناجون من الهلكة. قال: والركوع والرفع منه، والسجود على أعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والدليل حديث المسيء، حديث المسيء صلاته. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. انظر، نفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي، أنه صلى، قال: لم تصلي، مع أنه قام وركع وسجد وسلم، مع ذلك لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. وتفطنوا أن الرجل مسلم وأنه يصلي. ولذلك ما سيأتي معنا في الحديث لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور لا يدل على أنها هي فقط الأركان التي لا تصح بها الصلاة، وإنما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أخل به هذا الرجل في صلاته. لأن هناك من أهل العلم من ربما استدل بهذا الحديث بنصه على أن ما سوى ذلك ليس من أركان الصلاة، وهذا خطأ. فالرجل يصلي ومسلم، ولكنه فوت بعض الأركان نبهه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: والذي بعثك بالحق يا نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عبادي فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، هو الذي يملك التعظيم وهو المستحق للتعظيم. ولذلك التحية بهذا اللفظ والتحيات لا تكون إلا لله، وهذا مما جعل بعض أهل العلم يقولون بأنه لا يجوز يقول التحية لك يا فلان أو تقدم إليك بالتحية، لا، وإنما قل أحييك أو حي الله فلان، لا بأس بذلك. أما التحيات تفيد الاستغراق، أي كل التعظيم وجميع التعظيم لله لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، مثل الانحناء والركوع والسجود. انظر للشيخ رحمه الله قرن التحيات بالانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، فهذه كلها حق لله لا تكون لغير من الخلق. فالانحياء حق لله، والركوع حق لله، والسجود حق لله، والبقاء والدوام أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك التحيات لله وحده سبحانه وتعالى لا لغيره، أي كامل التعظيم لله عز وجل. وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. انظروا إلى اهتمام الشيخ محمد رحمه الله تعالى بالتوحيد، مع أن الكتاب في الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة، إلا أنه إذا وجد صاحب العلم والناصح لأمة محمد سبيلا إلى إرشاد الناس في التوحيد لا يقصر، بل يبين للناس توحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. انظر للتنبيه اللطيف من الشيخ محمد، بما أننا نحن هنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أي نسأل الله لك الرحمة والبركة من الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى من دون الله عز وجل. ولذلك نحن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى للنبي عليه السلام الشفاعة، وأن الله تعالى يمنحه الشفاعة، ونقول وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، بل هو الذي حثنا على ذلك، قال اسألوا الله تعالى لي الشفاعة، معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأرشدنا إلى أن نقول بعد كل أذان هذا الدعاء، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له، لا أنه يدعى من دون الله عز وجل كما يقع فيه بعض الغلاة. قال رحمه الله تعالى: والذي يدعى له ما يدعى مع الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. وهذا أيضا تكرار للتنبيه، ويدندن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على تقصير أمر التوحيد والإرشاد إليه. ثم قال رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد. دائما ننبه على هذه الجملة، وسمعتها من في كثير من مشايخي رحمه الله تعالى يكررونها، قال هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولكن يطاع ويتبع. هذا أجمل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر عن نفسه قال إنما أنا عبد الله ورسوله، فهو عبد لله لا يعبد ورسول لا يكذب ولكن يطاع ويتبع. قال رحمه الله: بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. شرفه الله تعالى بالعبودية والرسالة، والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما قاله بالعالي الرياحي فيما روى البخاري بالصحيح، كما حكى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي العالية الرياحي قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، أي يثني، يعني كأنك تقول اللهم زد ثناء على محمد في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة والصواب الأول، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها من الدعاء سنن وأقوال وأفعال. والواجبات ثمانية، واجبات الصلاة، جميع التكبيرات غير تكبيرات الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول أي مرة واحدة وإن زاد فهو سنة، وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل أي للإمام والمنفرد، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وإن زاد فحسن إلى 7 إلى 10، وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. ما سقط من الأركان سهوا يجبر بالإتيان به وبسجود السهو، وأما عمدا فإن الصلاة تبطل بذلك. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه من الواجبات، وأما ما سقط منها سهوا فإنه يؤتى بسجود السهو جبرا لها. قال: وسهوا جبره بسجود السهو. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.